تصنع الحياة. جولة إخبارية مسائية نجمع لكم فيها أهم الأخبار وآخر التقارير، نختصر لكم أكثر المقالات قراءة وأحدث الفقرات المنوعة. تتابعون معنا بعد قليل جولة من أخبار هذا المساء.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أينما كنتم نحييكم عبر صوت الأقصى من غزة، وأهلا وسهلا بكم في هذا المساء. أهلا بكم في هذا المساء عبر صوت الأقصى من غزة، وجولة جديدة من المطالعة الإخبارية نركز فيها على أخبار الشأن الفلسطيني الصهيوني وكذلك العربي والدولي. هذا المساء يصحبكم فيه فريق العمل من الهندسة الإذاعية الزميل محمود أبو عمشة، ومن التنفيذ والإخراج على الهواء الزميل محمد فايز مطر، وسأكون معكم من التقديم من وراء الميكروفون خليل محمد أبو شعبان. أهلا بكم مجددا مستمعينا الكرام عبر صوت الأقصى من غزة، وإن شاء الله في هذه المطالعة سنتجول بين المواقع الإخبارية الإلكترونية لنتعرف على جديد الأخبار وآخر المستجدات، والبداية في هذه الجولة ستكون من موقع وكالة شهاب للأنباء. إذن أبرز الأخبار والعناوين في وكالة شهاب للأنباء. المرصد الأورو متوسطي لحقوق الإنسان يقول سكان غزة يتسممون ببطء، و 97% من المياه غير صالحة للشرب. في تفاصيل هذا الموضوع، إذن قال المرصد الأورو متوسط لحقوق الإنسان والمعهد العالمي للمياه والبيئة والصحة في بيان شفوي لهما أمام مجلس حقوق الإنسان إن الحصار الإسرائيلي طويل الأمد تسبب في تدهور خطير للأمن المائي في غزة لتصبح 97% من المياه غير صالحة للشرب، بينما يبقى سكان القطاع المحاصر يتسممون ببطء. وذكرت المنظمتان خلال الدورة العادية 48 للمجلس أن أزمة الوقود وانقطاع الكهرباء المستمر تعيق تشغيل آبار المياه ومحطات معالجة مياه الصرف الصحي، الأمر الذي أدى إلى تصريف نحو 80% من مياه الصرف الصحي غير المعالجة في غزة في البحر، بينما يتسرب 20% منها إلى المياه الجوفية. إذن بحسب المرصد الأورو متوسطي سكان غزة يتسممون ببطء، و 97% من المياه غير صالحة للشرب. أيضا من وكالة الشهاب للأنباء مطالع، وزير إسرائيلي يكشف تفاصيل لقائه مع عباس، وساعر يصفه بأنه ليس له أي معنى أو تأثير. بالفيديو مجموعة الشهيد جاد تايا، الضباط الأحرار في جهاز المخابرات تا تبدأ بنشر تسريبات لماجد فرج. في تفاصيل هذا الموضوع إذن، أعلنت مجموعة من ضباط جهاز المخابرات العامة أطلقت على نفسها مجموعة الشهيد جاد تايا الضباط الأحرار عن بدئها بتسريب معلومات تتعلق بقضايا خطيرة مرتبطة برئيس جهاز المخابرات ماجد فرج، سيتم نشرها عبر سلسلة تقارير. المجموعة أكدت في تسريبات تحوي معلومات موثوقة حصلت عليها وكالة الشهاب للأنباء أنها لن تصمت عن الفظائع التي يرتكبها ماجد فرج، ولن تتردد في فضح أعماله المخزية حتى يعلمها أو حتى يعلمها الشارع الفلسطيني، وحتى يعلم شعبنا أن ضباط الجهاز بغالبيتهم لا يرضون عن هذه الجرائم التي وصلت حد الخيانة. وقالت المجموعة سوف يعلم الجميع أن جهاز المخابرات كان ضحية هؤلاء الفاسدين والمفسدين الذين زرعهم الاحتلال في جسدنا. سنؤدب ماجد فرج وسنفضح تورطه في التآمر على أبطال نفق الحرية ومخيم جنين وفضائح جنسية وابتزاز، وتسببه كذلك بأزمة مع تركيا وقضية اغتيال المغدور نزار بنات وغيرها من القضايا. وأيضا في ذات الإطار، أكدت مجموعة الشهيد جاد تايا في بداية تسريباتها على ما تم نشره سابقا عبر وكالة الشهاب للأنباء من معلومات تتعلق بتورط ماجد فرج وحسين الشيخ في قضية اغتيال نزار بنات، ووجهت رسالة تحدي لماجد فرج وحسين الشيخ من إثبات خلاف ما ذكر من معلومات. وفي قضية اليوم، فتحت المجموعة ملف تورط ماجد فرج في تسليم أبطال نفق الحرية، وهم الأسرى الستة الذين تمكنوا من انتزاع حريتهم والفرار من سجن جلبوع شديد الحراسة لتعيد قوات الاحتلال اعتقالهم، من بينهم اثنين اعتقلوا في مخيم جنين. وفي تفاصيل ما كشفته مجموعة الشهيد جاد تايا حول تورط ماجد فرج في تسليم أبطال نفق الحرية، قالت المجموعة بعد أقل من 3 ساعات من عملية كسر القيد ونجاح الأسرى الستة في التحرر من سجن جلبوع، أبلغت قيادة الشباك الإسرائيلي جهاز المخابرات العامة بقيادة ماجد فرج بعملية الهروب، وطلبوا منهم الانتباه من إمكانية وصول الأسرى إلى جنين وتحديدا المخيم، كما طلبوا رصد أي اتصالات أو تحركات غريبة في أوساط عائلاتهم، خصوصا أصدقاء الأسير القائد زكريا الزبيدي. وكشفت المجموعة أيضا أن مطالبات الشباك الإسرائيلي وصلت إلى اللواء ماجد فرج عبر مسؤول العلاقات الدولية في الجهاز العميد ناصر عدوي في يوم الهروب، وتحديدا الساعة 5 فجرا، وحينها كان ماجد فرج على علم بالقضية بعد اتصال جمعه مع نائب رئيس الشباك الإسرائيلي. عقب ذلك أصدر اللواء ماجد فرج تعليمات فورية بمراقبة محيط منازل عائلات الأسرى الستة بالإضافة إلى أصدقاء المناضل زكريا الزبيدي، وشملت المراقبة إرسال بعض عناصر الجهاز للاحتكاك بالمخيم والتردد على عائلات الأسرى وتوجيه عدد من مناديب الجهاز لنفس المهمة. ما مجموعة الشهيد جاد تايا أكدت أيضا أن اللواء ماجد فرج أصدر تعليماته للبدء بعمليات تنصت هاتفي على شخصيات محددة من أقارب أسرى عملية الهروب، وذلك بدءا من ظهر يوم الاثنين الموافق 6 سبتمبر. ولتحقيق ذلك تم إرسال جهاز التقوية الخاص بعملية التصنت إلى جنين عبر سيارة مدنية تتبع للمخابرات، وانتقل في أكثر من مكان في المدينة والمخيم، ولم يغادرها إلا بعد القبض على الأسيرين أيهم كممجي ومناضل انفعات بعملية لقوات الاحتلال. أيضا المجموعة كشفت في تسريباتها أن العميد في المخابرات ناصر عدوي عاود الاتصال بجهاز الشباك الإسرائيلي ظهر يوم الاثنين 6 سبتمبر لمعرفة ما إذا كان الأسير من حماس عباس السيد ضمن الهاربين، وذلك بعد تقارير إعلامية تحدثت عن ذلك، وذلك لضرورة معرفة ما إذا كانت حماس على صلة بالعملية أم أنها عملية خالصة للجهاد الإسلامي، وإذا كانت عمليات المراقبة تتطلب أن تشمل أعضاء وقيادات من حركة حماس بالضفة الغربية المحتلة. وأشارت أيضا المجموعة في تسريباتها أن التعاطف الشعبي الكبير مع الأسرى 6 دفع ماجد فرج بإجراء جلسة تقييم جرى خلالها اتخاذ قرار بتقديم الأجهزة الأمنية الدعم الكامل للشباك الإسرائيلي من تحت الطاولة، كما صدر قرار واضح بعدم الحديث الإعلامي عن تلك الجهود، وتم الاتفاق أيضا على إبلاغ الجانب الإسرائيلي بكل التطورات بتقرير صباحي وتقرير آخر مسائي، وذلك عبر العميد ناصر عدوي الذي نجح في إنشاء علاقات خاصة وشخصية مع ضباط الشباك الإسرائيلي. وأشارت أيضا المجموعة إلى تفاصيل التعاون بين المخابرات والاحتلال، المخابرات الفلسطينية والاحتلال الصهيوني. كشفت التسريبات أنه في يوم الأربعاء الموافق 8 سبتمبر بعد يومين من هروب الأسرى 6 وانتزاعهم الحرية، طلب جهاز المخابرات عقد لقاء مع قيادة الشباك الإسرائيلي في القدس المحتلة، وحضره ناصر عدوي ونائبه رزق يعقوب، واستمر اللقاء 50 دقيقة. قدموا خلاله تقييمهم للوضع الأمني بالضفة الغربية المحتلة والحالة الشعبية، وهي المهمة الرئيسية الموكلة إليهم كجهاز مخابرات. وتم إبلاغ الجانب الإسرائيلي بأن السلطة لن تحتمل تبعات اغتيال الأسرى وما سينتج عنه من حراك شعبي وفوضوي، كما أبلغ المجتمعون الجانب الإسرائيلي بأن اغتيال الأسرى 6 سيحولهم إلى رموز وطنية، وسينتج عن ذلك حالة فوضى كبيرة بالضفة الغربية المحتلة ستستغلها حركة حماس لتنفيذ عمليات ضد أهداف إسرائيلية. إذن هذه هي المهمة الرئيسية المنوطة بجهاز مخابرات يقوده ماجد فرج. التفاصيل كثيرة، التفاصيل التي تتعلق بهذه الجريمة التي ارتكبتها أو ارتكبها ماجد فرج رئيس جهاز المخابرات في الضفة الغربية المحتلة كثيرة. بالإمكان مطالعة موقع وكالة الشهاب للأنباء لقراءة التفاصيل كاملة حول تورط هذا الجهاز في قضية الإبلاغ عن مواقع وجود الأسرى 6 أبطال نفق الحرية الذين انتزعوا حريتهم من سجن جلبوع. جهاز مخابرات رام الله بقيادة ماجد فرج، أوكلت له المهمة بالبحث والإدلاء بأي معلومات تصلهم عن الأسرى الستة، وقد نجح في هذه المهمة وبتزويد الاحتلال بكل المعلومات المتعلقة بالأسرى الستة أبطال نفق الحرية. على كل، في ختام التسريبات التي كشفت عنها مجموعة الشهيد جاد تايا، المجموعة وجهت رسالة تحذير لكافة المناضلين من الخروج من مخيم جنين هذه الفترة أو التنقل على حواجز الاحتلال، لأنهم سيتعرضون للاعتقال من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي بتوصية من جهاز المخابرات الفلسطيني اللي ما قصر حقيقة وسلم تقارير كاملة عن كل المناضلين في مخيم جنين ضمن عمليات البحث عن الأسير كممجي والأسير انفعات. أيضا الضباط ختموا تسريبهم حول هذه القضية بالقول: الغريب أن ناصر عدوي أطلق على هذه العملية اسم ملقط الخريف، وهذا النوع من التسميات يستخدم فقط في إسرائيل، ولا نعرف إذا كان ناصر قد اجتهد من نفسه فأعطى تسميته للعملية أم أنه علم بهذا المسمى من قبل المشغلين له في الشباك، ويرجح أن يكون الخيار الثاني هو الأصوب في ذلك. ونواصل معكم مستمعينا الكرام هذه المطالعة في هذا المساء، ونطالع أيضا من وكالة الشهاب للأنباء: فلسطينيو الداخل يرفضون إدخال الشباك إلى البلدات العربية. ونقرأ أيضا: الاحتلال يتهم إيران باستهداف رجال أعمال إسرائيليين في قبرص. وفي تقرير نشرته وكالة شاب للأنباء: اجتماع أعضاء ميرتس الإسرائيلي مع عباس محاولة لإحياء ميت. وكنا قد أشرنا إلى عنوان وخبر تفاصيل، يعني تفاصيل لقاء كشف عنها وزير إسرائيلي مع محمود عباس وساعر، وقد وصفه بأنه ليس له أي معنى أو تأثير. نقرأ في تفاصيل هذا الخبر: حيث قال وزير الصحة بحكومة الاحتلال الإسرائيلي نتسان هورتز، كشف وقال اليوم إن اللقاء الذي جمعه بالأمس مع رئيس السلطة محمود عباس تم بعد إطلاع جميع الأطراف ذات الصلة ومنهم مكتب رئيس حكومته نفتالي بنت ووزير الحرب بني جانتس، وأن هذا التنسيق اعتيادي وليس في مجال طلب الإذن. وأضاف الوزير خلال اجتماع لفصيل ميرتس في الكنيست مع افتتاح الدورة الشتوية: أضاف لدينا مهمة مشتركة وهي الحفاظ على الأمل في السلام وعلى أساس حل الدولتين. وبشأن الانتقادات التي وجهت له بترك جلسة كابينت الكورونا ومن أجل الاجتماع مع عباس، قال: يمكنكم الوثوق بي والثقة في أننا نقدم قلوبنا وأرواحنا لصالح مواجهة كورونا. فيما قال جدعون ساعر وزير القضاء الإسرائيلي وزعيم حزب أمل جديد، قال إن اللقاء الذي جمع وزراء من حزب ميرتس مع رئيس السلطة محمود عباس ليس له أي معنى وليس له أي تأثير. ساعر أضاف وأكد في تصريحات أوردتها القناة العبرية السابعة خلال جلسة فصيل حزبه بالكنيست أن الحكومة الإسرائيلية بتشكيلتها الحالية لن تسمح بإقامة دولة فلسطينية داخل أراضي دولة الاحتلال، وهذا هو الشيء المهم كما قال. واتهم ساعر عباس بأنه يواصل دفع الأموال للإرهابيين الذين قتلوا يهود وأنه يعمل ضد إسرائيل ومصالحها في الساحة الدولية. ومن أخبار وكالة الشاب للأنباء نطالع ونقرأ أيضا حماس تتضامن مع سلطنة عمان في إعصار شاهين. وبنت يقول الموساد نفذ عملية معقدة للوصول لمعلومات جديدة حول رون أراد. رون أراد هو مساعد الطيار الإسرائيلي الذي أسقطت طائرته في لبنان عام 1986 وفقدت آثاره في أيار مايو العام 88. إذن نفتالي بنت رئيس حكومة الاحتلال قال في هذا الإطار بأن الموساد نفذ عملية معقدة للوصول لمعلومات جديدة حول هذا الجندي. وقبل المتابعة مستمعينا الكرام ننوه لحضراتكم أنه حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة غزة وضواحيها. إذن نواصل وإياكم هذه المطالعة عبر صوت الأقصى من غزة في هذا المساء. ومن الأخبار نقرأ أيضا الحركة الأسيرة تقول نعد مشروعا استراتيجيا لصد أي اعتداء على حقوقنا وشكلنا لجنة طوارئ من الكل الوطني. قالت الحركة الوطنية الأسيرة إنها بصدد الإعداد لمشروع استراتيجي يتصدى لقرارات إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي حال اعتدت على حقوقهم التي انتزعوها، مؤكدة أنها لن تقبل بأي قرار يصادر أي حق من حقوقها مهما كان بسيطا. وأوضحت الحركة الأسيرة في بيان وصل وكالة الشاب نسخة عنه أنها تداعت وشكلت لجنة طوارئ من الكل الوطني داخل سجون الاحتلال لمتابعة ما يصدر من قرارات وردود فعل محمومة ضدنا والتعامل معها بما يلزم من خطوات نضالية توقف الاحتلال عند حد. وأكدت الحركة أنها ستراقب وتتابع ما سيصدر عن اللجنة المشكلة من حكومة الاحتلال ونتوقع منها الأسوأ كما قالت الحركة الأسيرة. على كل نتوقف عند هذا الموضوع مستمعينا الكرام ونناقش المزيد من تفاصيله مع ضيفنا الكريم عبر الخط الهاتفي الأستاذ عبدالله قنديل رئيس أو مدير جمعية واعد للأسرى والمحررين. سيد عبدالله السلام عليكم وأهلا بك معنا.
السلام ورحمة الله.
تحياتنا لك سيد عبدالله. إذن لازالت الأوضاع متوترة في سجون الاحتلال نتيجة مماطلة الاحتلال في الالتزام بمطالب الأسرى وتحقيقها ويعني ما تم التوافق عليه في أوقات سابقة. الحركة الأسيرة تداعت واجتمعت وتحدثت عن مشروع استراتيجي لصد أي عدوان أو أي اعتداء على حقوق الأسرى الفلسطينيين في السجون. هل من تفاصيل أوفى فيما يخص هذا الموضوع؟
بسم الله الرحمن لكم وتحية لأسرنا وأسرادين القابعين في داخل السجون الصهيونية. يعني بعيد عملية نطق الحرية وانتزاع أسرى أبطال حريتهم عبر ضرب منظومة الأمن الصهيوني في داخل السجون التي تباهى بهذا الاحتلال، يعني أصيب الاحتلال بحرج كبير، وخاصة ما تسمى بإدارة مصلحة السجون أمام الدوائر الأمنية والسياسية والعسكرية إزاء هذا الفشل المروع، وأخذت يعني شن هجمة صهيونية بربرية متواصلة لتغيير وحتى لفرض واقع جديد أكثر قتامة من الواقع السابق وأكثر مأساوية. يعني هذا الحملة شهدت يعني أكثر من 60 عقوبة، فرض أكثر من 60 عقوبة بحق الأسرى، فرض غرامات مالية، عزل انفرادي، نقل تعسفي، مصادرة حاجيات الأسرى، الحرمان من العلاج، الحرمان من الكانتينة، يعني أشكال متعددة من العقوبات. على إثر ذلك تداعت في حينه الحركة الأسيرة وبدأت مباشرة ببعض خطوات نضالية وتصعيدية، وشهدنا يعني خطوات حتى متقدمة، بدأت بحرق غرف للأسرى، ويعني بعض الأسرى بدأوا بالإضراب عن الطعام وحل الهياكل التنظيمية للأسرى في داخل السجون. كل ذلك حدث في حينه قوات الاحتلال وقوات مصلحة السجون لتهدئة الأوضاع ولي يعني إيجاد سبل للحل وفق زعمها في حينه. على إثر ذلك الحركة الأسيرة كانت ستباشر أيضا يعني في منتصف الشهر الماضي شهر سبتمبر ستباشر خطوة نضالية استراتيجية كبرى كانت ستتمثل بدخول دفعة من الأسرى بقرابة 2000 أسير كانوا يتجهزون للانخراط في معركة الإضراب عن الطعام. لكن كل ذلك في حين كما أشرت يعني تم الجلوس مع الأسرى وكانت هناك يعني بوادر أعياد صهيونية بين مزدوجين. قوات الاحتلال كان يعني واضح أنها تراوغ، لكن الحركة الأسيرة دوما نقول أنها لا تلجأ للخطوات النضالية والتصعيدية حتى لمعارك الإضراب عن الطعام إلا بعد أن تستنفذ كافة يعني ما في جعبتها، وهي يعني يكفيها ما هي فيه من مأساة ومن معاناة. اليوم بدأ الاحتلال يعني دعني أقول التلكؤ والتباطؤ في تنفيذ ما تم الاتفاق عليه، بل على العكس تماما، هناك أسرى آخرين حولوا للعزل الانفرادي وأسرى آخرين تم نقلهم بشكل تعسفي، هناك مس بعدد من القيادات وكوادر الحركة الوطنية الأسيرة. كل ذلك دعا الحركة الأسيرة اليوم لبيان موقف واضح وحازم ولا لبس في أنها ستباشر في وقت قريب استمر هذا، هي يعني لربما هناك مهلة تم إعطائها لإدارة السجون. الحركة الأسيرة ملتزمة أمام الشعب الفلسطيني بأن تضعه في كل التفاصيل في كل كبيرة وصغيرة، وهي تهيئ هذا البيان بشكل أو بآخر يعني للمستويات على اختلاف يعني تخصصاتها، على اختلاف أيضا انتماءاتها ومشاربها، تهيئهم بشكل أو بآخر بأنه قرار الخطوة الاستراتيجية الكبرى ألا تكون إضراب موسع عن الطعام قد تكون وشيكة بفعل وأمام هذه المماطلة الصهيونية المتواصلة.
لكن أستاذ عبد الله، يعني كان هناك حديث من قبل يعني بعض المختصين في شؤون الأسرى بأن هناك خطوات تصعيدية ستبدأ من هذا اليوم وحتى يوم الجمعة القادم، نظرا لتصاعد وتوتر الأوضاع داخل بعض السجون الاحتلال، ويعني هناك معاناة واضحة للأسرى داخل هذه السجون، وبالتالي يعني بدأت فعليا خطوات تصعيدية ستنتهي يوم الجمعة بفعاليات كبيرة ومركزية، هل من تأكيد فيما يخص هذا الموضوع؟
يعني هو بالمجمل قيادة الحركة الأسيرة أعطت الضوء الأخضر منذ حتى البيان قبل الأخير، قبل بيان اليوم، بيان الاتفاق دعني أقول أنها أعطت الضوء الأخضر لأي سجن ولأي أسير حتى بالرد بما يرتئي مناسبا إزاء أي هجمة صهيونية مبالغ بها وتستهدف النيل من كرامة الأسرى الأبطال في داخل السجون. لذلك بالفعل هناك بعض الأسرى على سبيل المثال أضربوا عن الطعام بشكل فردي رفضا لنقلهم للعزل الانفرادي، وهذا مباح لهم ومتاح وصولا إلى الخطوات الاستراتيجية الكبرى المتفق عليها بين قيادة. وحين تحدث عن أخي الكريم جسم الحركة الوطنية الأسيرة بأن هذا الجسم يمثل كافة فصائل العمل الوطني النضالي والإسلامي في داخل السجون،
لذلك. لكن حتى الوصول إلى هذه الخطوة التي لا يجب وفق أعراف الحركة الوطنية الأسيرة الدخول بها وإعلان أي فصيل لوحده عن هذه الخطوة الاستراتيجية الكبرى، يحق لكل فصيل، يحق لكل أسير، يحق لكل سجن، لكل قسم، لكل معتقل أن يرد الصاع صاعين إزاء الهجمات الصهيونية المتواصلة، والتي هي بالمناسبة لا تنتهي يعني في كل يوم وفي كل ليلة. هناك اقتحامات، هناك نقل تعسف، هناك تحويل العزل الانفرادي، يعني هناك فرض غرامات، هناك منع من الزيارات. كل هذه العقوبات لا زالت متواصلة ليلة يعني نهارا ومساء تستهدف الأسرى. لذلك يحق لهذه السجون أن تباشر، ولذلك بالفعل نحن يعني شهدنا خلال الأيام القليلة الماضية سلسلة من الخطوات التصعيدية، وأيضا الأيام القادمة ستكون يعني لربما حافلة بسلسلة من الخطوات النضالية والتصعيدية، ستكون أكثر حدة واللهجة ستزداد أمام هذا الصلف والجرم الصهيوني المتواصل.
ولكن عشية هذه الخطوات التصعيدية التي ستكون بشكل متتابع خلال الأيام القادمة، ما الذي تتوقعون يعني ما الذي تتوقعونه من قبل إدارة مصلحة السجون واللجنة المشكلة من حكومة الاحتلال لمتابعة أوضاع الأسرى في السجون؟
يعني هذا نحن نتوقع بالمناسبة الأسوأ، إذا لأنه تاريخ مصلحة السجون الصهيونية بين المزدوجين تاريخ حافل بالقتل بالدموية بالإجرام. هذه اللجنة ستدارس مجموعة من القرارات، والتي ستشكل كما أشرت النية تتوجه إلى فرض واقع جديد، ولعل هناك خطوات ميدانية أيضا استبقت قرارات هذه اللجنة، ما يعني أن حتى قرارات اللجنة متوقع أنها ستكون أصعب. لكن في المقابل تحدث عن لجنة طوارئ شكلت من قيادة الحركة الوطنية الأسيرة، وهي تتابع كل كبيرة وصغيرة، وسترد يعني في الوقت المناسب على كل هذه الإجراءات الصهيونية المتوقع حتى تنفيذها خلال الأيام القادمة وبعد انتهاء عمل هذه اللجنة الصهيونية الدموية.
أشكرك جزيل الشكر على كل هذه المعلومات والتفاصيل، السيد عبد الله قنديل مدير جمعية واعد للأسرى والمحررين، كنت معنا عبر الخط الهاتفي من غزة، شكرا جزيلا لك. هذا المساء متواصل معكم عبر صوت الأقصى من غزة، ونتوقف الآن عند فاصل قصير، وبعده نعود لاستكمال ما تبقى من مطالعة في هذه الجولة، فابقوا معنا.
حطوا السيف جبال، السيف الحق بيرجع لأصحابه، شوفوا هالبارود كيف فتحتها السجن وبابه.
إننا في كتائب القسام نقول اليوم وبشكل واضح، إذا كان أبطال نفق الحرية في جلبوع قد حرروا أنفسهم هذه المرة من تحت الأرض وأوصلوا رسالتهم لكل العالم، فإننا نعدهم ونعد أسرانا الأحرار بأنهم سيتحررون قريبا بإذن الله من فوق الأرض، وسيفتح لهم السجانون أبواب الزنازين بأنفسهم، وسيخرجون كما كانوا دوما مرفوعي الرأس في صفقة جديدة لوفاء الأحرار بإذن الله وعونه. وإننا في كتائب القسام نقول اليوم وبشكل واضح، وليسمعه أسرانا وعائلاتهم، وليسمعه العدو والصديق على حد سواء، إذا كان أبطال نفق الحرية في جلبوع قد حرروا أنفسهم هذه المرة من تحت الأرض وأوصلوا رسالتهم لكل العالم، فإننا نعدهم ونعد أسرانا الأحرار بأنهم سيتحررون قريبا بإذن الله من فوق الأرض، وسيفتح لهم السجانون أبواب الزنازين بأنفسهم، وسيخرجون كما كانوا دوما مرفوعي الرأس في صفقة جديدة لوفاء الأحرار بإذن الله وعونه.
أبو عبيدة كد، والله أبو عبيدة كد، وغز كد،
مقاومتنا انت بغزة بتفوني عالروح، يا أبو عبيدة بالعزة بضروب الصاروخ، عاش الغالي عاش العالي انت اللي بتقول، انت اللي بتقول يا أبو عبيدة.
إن شاء الله إنه بروحهم يا خالتي، يا من درى يا من درى إنهم بروحوا، الله يجبرنا على حالنا. صلي 137 سنة وانا عم دروب الزوري رايح جاي والله كانت بيشهد علي الله ما يبي سجن فلسطين اليوم كيف تعبابه شايف وزور وشو نسوي بس نقول الحمد لله يا رب نجعلها جهاد في سبيل الله ان شاء الله كل زيارتنا بتقطعنا عزونا واولادنا جهاد في سبيل الله
ما طال الزمن ودار عني قال غريب الدار شد ولازم بكره نزول وبعد بيطلع الف نهار لقد الغايب ما يعود والارض تسكر نورات لقد الغايب ما يعود
زف الشهيد يزفه والدم الأحمر للحور العين يرده الله أكبر.
دعوة عامة تدعوكم حركة المقاومة الإسلامية حماس وكتائبها المظفرة للمشاركة في المهرجان الجماهيري الحاشد تحت عنوان شهداء فجر الحرية، وذلك يوم الاثنين الرابع من هذا الشهر في تمام الساعة 7:30 مساء أمام مسجد أبو أيوب الأنصاري في شارع الجلاء بمدينة غزة. سيتخلل الحفل تكريم عائلات شهداء الضفة الغربية والقدس الأبطال وكلمة حركة المقاومة الإسلامية حماس وكتائب القسام والعديد من الفقرات الفنية. حركة المقاومة الإسلامية حماس.
اهلا بكم مجددا مستمعينا الكرام عبر صوت الاقصى من غزة، ونحن معكم في هذا المساء. نطالع الاخبار والعناوين المختلفة ونقرأ لكم بعض من هذه العناوين في وكالة سما الاخبارية، ومنها مستوطنون الصهاينة يطالبون بتنفيذ حكم الإعدام بحق الأسير منتصر شلبي. وجنتس يقول قسم من العنف بالمجتمع العربي يصل إلى الجريمة القومية. وفي الأردن الديوان الملكي يكشف حقيقة وجود ثروات سرية للملك عبدالله الثاني في الخارج. إذن رد الديوان الملكي الهاشمي اليوم الاثنين على تقارير صحفية نشرت مؤخرا حول عدد من العقارات يملكها العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني في الخارج. وقال الديوان إن التقارير احتوت على معلومات غير دقيقة، وتم توظيف بعض آخر من المعلومات بشكل مغلوط شوه الحقيقة وقدم مبالغات وتفسيرات غير صحيحة. ومن الأخبار نقرأ أيضا فتيل الأحداث يتصاعد في الضفة وبيتا نموذج للمقاومة. وقفة احتجاجية برام الله رفضا لاعتقال أحد الشهود في قضية نزار بنات. وبحسب تقارير إحصائية الاحتلال هدم 12,000 مسكن وهجر 73,000 فلسطيني منذ العام 67. تفاصيل جديدة عرضت في جلسة اليوم عن مقتل نزار بنات. كشف في تفاصيل هذا الموضوع محامي عائلة الشهيد نزار بنات غاندي أمين أن الشهود الذين استمعت لهم محكمة المتهمين بقتله قالوا إن اختراقا جرى لهاتف نزار قبل اغتياله وهو أمر مخالف للقانون. جاءت تصريحات أمين خلال جلسة استراحة ما بين جلسات استماع للشهود في قضية الشهيد نزار بنات في مدينة رام الله اليوم. وقال المحامي حول تفاصيل الجلسة أن المحكمة بحثت قضية انتقال مذكرة التوقيف بحق نزار من جهاز الشرطة إلى الأمن الوقائي، وقال لم توضح لنا الأسباب القانونية حول هذا الانتقال. قيل أن هناك لجنة أمنية، اللجنة الأمنية ليست بديلة عن القانون. عندما تصدر مذكرة توقيف بحق شخص يجب أن تسبقها مذكرة حضور، يجب أن يعلم أنه مطلوب لجهاز ما وفق القانون. هذا دليل على أننا بحاجة لإعادة نظر فيما يجري ومطابقته للقانون. وأضاف المحامي أيضا أنه طرح سؤالا، لماذا تم وضع نزار على قائمة المطلوبين الأمنيين؟ وأوضح، قلنا لهم لماذا يتم وضع نزار على رأس القائمة؟ ما هي الخطورة التي يشكلها؟ لماذا لا يتم وضع مطلقي النار أو مرتكبي الجرائم على رأس القائمة؟ وتابع المحامي بالقول، أجيب على السؤال بأن الأجهزة اخترقت هاتف نزار، وقد قال رئيس المحكمة إن الاختراق غير قانوني. نحن هنا نتحدث عن مسؤولين كبار يتعاملون مع الاختراق كأمر عادي. خلال جلسات المحكمة تظهر كثير من القضايا التي بحاجة لتوضيح للرأي العام الفلسطيني وإعادة نظر، وتظهر بوضوح مدى الالتزام بالقانون. وأشار أيضا إلى أن الطاقم القانوني سيقدم مذكرة من خلال النيابة من أجل الحصول على توضيح أكثر من الشهود، إما في تعديل التهم أو إضافة متهمين جدد. إذن هذه هي التفاصيل الجديدة التي عرضت في جلسة اليوم عن مقتل نزار بنات. إلى موقع الجزيرة نت لنقرأ الأخبار العربية والدولية. في السودان الحكومة تحذر من أزمة غذاء ودواء، ومجلس نظرات البجا يؤكد استمرار إغلاق الشرق. إيران تحذر من أي وجود إسرائيلي بالقوقاز، وأذربيجان تنفي وتؤكد احترامها حرمة الحدود. مصرع صاحب الرسوم المسيئة للنبي محمد عليه الصلاة والسلام بحادث سير مروع بالسويد. أيضا من الأخبار في موقع الجزيرة نت، تسبب بخسائر بشرية ومادية الإعصار شاهين ينحسر في عمان، والإمارات والسعودية تتخذ إجراءات احترازية. هذه أبرز العناوين والأخبار في موقع الجزيرة نت. من صحيفة القدس العربي نطالع العناوين والأخبار التالية. وزيرة خارجية إسبانيا السابقة ترفض الكشف للقضاء عن من رخص بدخول زعيم البوليساريو إلى البلاد. تجميد غريب للرحلات الجوية بين المغرب وإسرائيل ووقف الخدمات القنصلية. في تفاصيل هذا الخبر، تعتري العلاقات بين المغرب وإسرائيل على ما يبدو برودة إلى مستوى تجميد الرحلات الجوية وعدم بدء الخدمات القنصلية التي تم الحديث عنها كثيرا، وذلك وفق المعطيات التي حصلت عليها القدس العربي وتجهل أسباب هذه التطورات. العلاقات بين الطرفين كانت قد استؤنفت خلال ديسمبر الماضي في أعقاب اتفاقيات إبراهيم، بعدما كان المغرب قد جمد لسنوات طويلة مكتب الاتصال وقطع العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل. ومن أبرز مظاهر التقارب الجديد كان هو بدء رحلات الطيران بين الطرفين بمعدل رحلة كل أسبوع من تل أبيب نحو مدينة مراكش لتمكين اليهود من أصل مغربي، ويشكلون قرابة ربع الإسرائيليين من زيارة المغرب، وكان اليهود المغاربة يصلون إلى المغرب عبر دول ثالثة. إذن تجميد غريب للرحلات الجوية بين المغرب وإسرائيل ووقف الخدمات القنصلية بعد عودتها قبل أشهر قليلة من خلال اتفاق التوقيع. إذن بهذا القدر نكتفي مستمعينا الكرام في جولة المطالعة الإخبارية في هذا المساء. ختمنا لكم هذه المطالعة من صحيفة القدس العربي. شكرا لكم على طيب المتابعة والاستماع. تقبلوا في الختام تحياتي وفريق العمل، كان معكم من الهندسة الإذاعية محمود أبو عمشة، من التنفيذ والإخراج على الهواء محمد مطر، وكنت معكم من تقديمها خليل محمد أبو شعبان. شكرا لكم على المتابعة والاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. للاستماع لنسخة مسجلة من